نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أرسله الله بالهدى ودين الحق، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده. فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو اللقاء 40 من اللقاءات الشهرية التي تتم ليلة الأحد 3 من كل شهر، وهذه الليلة ليلة الأحد 21 من شهر رجب عام 1417. أحمد الله سبحانه وتعالى أن يسر مثل هذه اللقاءات، وأسأله تبارك وتعالى أن يثيبنا جميعا. وأبشر الإخوة الذين يحضرون إلى هذه اللقاءات أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، وأن مجالس الذكر هي رياض الجنة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. قالوا: وما رياض الجنة يا رسول الله؟ قال: حلق الذكر. إنني أحمد الله سبحانه وتعالى على تيسير مثل هذه اللقاءات، وأسأله تعالى أن يجعلها لقاءات نافعة مباركة. نتكلم فيه إلا شيئا يسيرا، ألا وهو أننا الآن في شهر رجب، وشهر رجب هو أحد الأشهر الأربعة الحرم. والأشهر الأربعة الحرم هي ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب، كما قال الله تعالى: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض، منها أربعة حرم. وقد ورد في هذا الشهر صلوات وصيام وأذكار، لكنها كلها ضعيفة، لا تثبت بها حجة ولا تثبت بها سنة. وإذا كان كذلك فإنه لا يجوز، وإذا ثبت ذلك فإنه لا يجوز للإنسان أن يقول: هذا شهر محرم سأزيد فيه من صلاتي، أو أزيد فيه من ذكري، أو أزيد فيه من صيامي، أو ما أشبه ذلك. لماذا لا يجوز؟ لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أدرك هذا الشهر، أليس كذلك؟ هل زاد فيه على غيره؟ لا. إذا لم يزد فيه على غيره فليس من حقنا أن نقول إنه شهر محرم نزيد فيه على غيره، لأننا نحن متبعون ولسنا مبتدعين. ولو أن الإنسان اتبع فيما يتقرب به إلى الله، اتبع ذوقه أو اتبع رأيه، لأصبح بلا دين، لأنه إنما يتبع هواه. وقد قال الله تعالى: ومن أضل ممن اتبع هواه بغير علم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. إذن علينا أن لا نخص شهر رجب إلا بما خصه الله به ورسوله، أنه شهر محرم يتأكد فيه اجتناب المحرمات، وأنه لا يحل فيه القتال مع الكفار، فإنه شهر محرم والأشهر الحرم لا قتال فيها إلا إذا بدأونا بالقتال، أو إذا كان ذلك سلسلة قتالية امتدت إلى شهر محرم. كذلك أيضا نحن الآن في النصف الأخير من شهر رجب، مقبلون على شهر شعبان، فهل لشهر شعبان مزية على غيره؟ الجواب نعم، له مزية على غيره في الصيام فقط، فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يكثر من صيامه حتى كان يصومه كله أو إلا قليلا منه، فإكثار الصيام في شعبان من السنة، أما في رجب فلا. هناك بدعة تحدث على مستوى عالمي في شهر رجب، ألا وهي بدعة ليلة المعراج. ليلة المعراج هي الليلة التي عرج فيها برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى السماوات العلى. أسري به أولا من المدينة، أسري به أولا من مكة إلى بيت المقدس. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، والتقى بالرسل هناك وصلى بهم إماما، ثم عرج به جبريل بصحبته إلى السماوات، فاستفتحها سماء بعد السماء حتى وصل إلى السماء السابعة، بل وصل إلى موضع سمع فيه صريف الأقلام وهي تكتب أقضية الله وأقداره، ووصل إلى سلكة المنتهى، وخاطب الله عز وجل، وفرض الله عليه الصلوات الخمس، 50 صلاة ثم خفضت إلى 5. هذه الليلة أي ليلة كانت وفي أي شهر؟ لا يستطيع أحد أن يعينها، ولهذا اختلف المؤرخون فيها على أقوال متعددة، لم يتفقوا على شيء. لماذا؟ لا لأنه حدث سهل يسير، بل هو والله حدث عظيم، لكن تعرفون أن العرب كانوا إيش؟ أميين، لا يقرؤون ولا يكتبون ولا يؤرخون إلا بسنة الفيل وما أشبه ذلك، فهم لم يحددوا تلك الليلة بليلة معينة. وما اشتهر من أنها ليلة 27 من رجب فإنه لا أصل له، لا أصل له في التاريخ. ثم على فرض أنه ثبت أنه أسري به في تلك الليلة، أعني ليلة 27، هل لنا أن نحدث فيها شيئا من العبادات؟ والرسول صلى الله عليه وسلم لم يحدث ذلك، ولا الخلفاء الراشدون، ولا الصحابة، ولا الأئمة. هل لنا أن نجعلها عيدا؟ ليس لنا أن نجعلها عيدا، نعطل فيها المدارس، نعطل فيها الدوائر، نعتبرها عيدا يتكرر، ليس لنا ذلك. لنا سلف في دين الله، من هم؟ الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فإن فعلوا ذلك فعلى عين والرأس، إذا لم يفعلوا ذلك فتركه سنة لأنهم تركوه. ولهذا نقول السنة إما إيجاد وإما ترك، فما وجد سببه في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام ولم يفعل كان ذلك دليلا على أن تركه هو إيش؟ هو السنة. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يقم لهذه الليلة صلوات ولا أدعية ولا جعلها عيدا. وللأسف الشديد أن كثيرا من المسلمين يتمسكون في هذه الأشياء البدعية التي ما أنزل الله بها من سلطان، وتجده في أمور ثبتت فيها السنة غير نشطاء فيها، بل متهاونون بها، بل لو فعلها الإنسان لقالوا مبتدع. وهذا هو الذي أوجب للمسلمين التأخر والنكوص على الوراء، لأنهم ما نظروا إلى أسلافهم، نظروا نظرة قاصرة لا تتجاوز القرن الذي هم فيه إلى المدى البعيد، إلى زمن السلف الصالح، وهذا والله ضرر عظيم. إذن ما موقفنا من ليلة 27 من رجب إذا مرت علينا؟ أن تمر كغيرها من الليالي، ويومها كغيره من الأيام، ولا نرفع بها رأسا، ولا نرى في عدم إقامة الاحتفالات بها بأسا، ولا نرى في عدم إقامة الاحتفالات بها بأسا، لأنها ليست بسنة. وخير الهدي هدي محمد صلوات الله وسلامه عليه. ولهذا يا أخوانا كان النبي صلى الله عليه وسلم يكرر في كل خطبة يوم الجمعة، يقول أما بعد فإن خير حديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد، وشر الأمور محدثاتها. لماذا؟ لأنه صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه إنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرة، اختلف الناس وابتدعوا في دين الله ما ليس منه، حتى حصل هذا التأخر الذي نشاهده اليوم. نسأل الله أن يعيد للأمة الإسلامية مجدها وعزها. بعد هذا نريد أن نتكلم على ما قرأناه في هذه الليلة من آخر سورة الفرقان على آية منه. من صفات عباد الرحمن أنهم يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ثلاث دعوات: قرة أعين من الأزواج، قرة أعين من الذرية، الجملة الثالثة واجعلنا للمتقين إماما، أي أسوة حسنة يقتدي بنا المتقون ويكون لنا مثل أجورهم لأننا أسوتهم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، يدعو بها عباد الرحمن. لكن هل يقتصرون على الدعاء أو يفعلون الأسباب التي يحصل بها مطلوبهم؟ عجيب. الثاني: لو أن الإنسان قال اللهم ارزقني ذرية صالحة وبقي لم يتزوج، أيكون مصيبا أم مفتئا؟ مفتئا. طيب ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، يعني أرزقنا أزواجا يكن لنا قرة أعين، وهذا في غير المتزوجين. أو هب لنا من أزواجنا اللاتي بين أيدينا قرة أعين، يعني يشمل هذا وهذا. لكن لا بد من فعل الأسباب. متى تكون الزوجة قرة عين لزوجها؟ تكون الزوجة قرة عين لزوجها والزوج قرة عين لزوجته إذا قاما بما يجب عليهما في دين الله. قال الله عز وجل: وعاشروهن بالمعروف، وقال: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة. لو قام كل زوج بما يجب عليه لزوجته من حقوق، فأنفق الإنفاق الواجب من كسوة وطعام وشراب ومسكن، وقام بما يجب عليه من العشرة بالمعروف من طلاقة الوجه ومساعدة الزوجة فيما ينبغي مساعدتها فيه، وكذلك هي قامت بما يجب عليها من حق لزوجها، لدامت العشرة بينهما ولا سعدا في حياتهما ولا استقامت الأحوال بينهما. لكن مع الأسف الشديد أن بعض الأزواج وأعني بهم الرجال لا يقومون بالواجب عليهم بالنسبة لحق الزوجات، بل كأن الزوجة خادم ليس له هم إلا أن يقضي وطره منها أو يستخدمها في مصالح البيت، ولا يسبر وجهه أمامها يوم من الأيام، ولا يتكلم عليها إلا بطرف أنفه ويحتقرها، ثم مع ذلك يريد أن تقوم بواجب حقه. فهل هذا من الظلم أو من العدل؟ من الظلم. عاشروهن معاشرة من الجانبين بالمعروف. لكن لو أنه بذل الواجب عليه وصار كما كان عليه نبينا صلى الله عليه وسلم في مهنة أهله، يحرق الشاة لأهله عليه الصلاة والسلام، ويرقع ثوبه ويخصف نعله ويقول: خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. وهي كذلك أيضا لو أنها صبرت واحتسبت الأجر وانتظرت الفرج وقامت بحق زوجها وإن قصر في حقها، كانت العاقبة لها، كانت العاقبة لها. وهذه قاعدة اعتبرها في كل من بينك وبينه حقوق، إذا قمت أنت بالواجب وقصر هو نصرك الله عليه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الرجل الذي كان يصل رحمه ويحسن إليهم ويحلم عليهم وهم بالعكس، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن كنت كما قلت فكأنما تسفهم المل ولا يزال عليك من الله، أو قال لك من الله ظهير عليه، لا يزال لك من الله ظهير عليه، ظهير يعني معين، معين عليه، لأن ظهير بمعنى معين كما قال تعالى: والملائكة بعد ذلك ظهير. شف كيف قال الرسول: لا يزال لك من الله ظهير عليه. كذلك الزوجة إذا قامت بحق زوجها وصبرت على تفريطه وعلى عدم قيامه بالواجب ستكون العاقبة لها. والزوج كذلك، يعني أنه يوجد من الأزواج الذكور والإناث من يخل بالواجب عليه، فعلى كل منا أن يصبر. ولكن أسألكم أيها الرجال، من الذي يخاطب بالصبر والتحمل، الذكر أم الأنثى؟ إذا قلتم فاعدلوا. نعم، لا، أيهما حق؟ الذكر. نعم الذكر. الدليل، الدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يفرق مؤمن مؤمنة، لا يفرق مؤمن مؤمنة، قال العلماء أي لا يكرهها، إن سخط منها خلقا رضي منها خلقا آخر. فبين الرسول عليه الصلاة والسلام أن الرجل يجب أن يكون رجلا يتحمل أكثر، لأنه رجل عاقل يملك نفسه ويعرف المنافع فينظر إلى المستقبل، والمرأة كما تعلمون تنظر إلى ما بين قدميها فقط، لا يمتد طرفها إلى بعيد. والنبي صلى الله عليه وسلم قال أيضا: إن استمتعت بها، استمتعت بها على عوض، وإن ذهبت تقيمها كسرتها، وكسرها طلاق. لذلك على الأزواج أن يتحملوا ما يجدون من تقصير بالنسبة لزوجاتهم، وأن يلاطفهن. ثم أعلم أن المرأة قريبة بعيدة، قريبة بعيدة، لو سمعت منك كلمة لينة لزال كل ما في قلبها من الغل، لأنها قريبة. ولو أنها سمعت منك كلمة سهلة وتصورتها صعبة انتفخت وغضبت، لأنها كما قلت قريبة. فأنت يجب عليك، فيجب على الرجال أن يداروا النساء حتى يتحقق دعاؤهم: ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين. ومن المهم في هذا الباب، من المهم أن يكون الإنسان حريصا على استقامة أهله، يأمرهم بالمعروف، ينهاهم عن المنكر، يتحدث إليهم في الترغيب وفي الترهيب، ولا يقول: والله أنا من شاق عليهم أخشى أن يملوا مني. لا أبدا، ما يملوا، والله متى فعل الإنسان شيئا لله أو قال قولا لله ولو كان يعتقد أن الناس سيستقبلونه، فإن العاقبة ستكون لمن له مهما كان. ثانيا: وهب لنا من ذرياتنا قرة أعين. من ذرياتنا، من الذرية؟ الأولاد من بنين وبنات، لكن الأولاد صغار، صغار، البنين والبنات يحتاجون إلى تربية وإلى تهذيب أخلاق. وما أحسن أن يلقاك صبي صغير في سن التمييز تقول: أحفظت شيئا من القرآن؟ يقول: نعم. اقرأ الفاتح يقرأه عليك، الإنسان يمتلئ قلبه سرورا. وهذا والحمد لله يوجد الآن، يوجد أناس ولله الحمد إذا جلسوا مع أولادهم الصغار قرأوهم درسوهم القرآن، علموهم شيئا من أصول الدين ولو كانوا صغارا. الصغير ما ينسى، لا ينسى ما سمع ولا ما رأى. علم ولدك الذكر أو الأنثى إذا جلست معه على القهوة، على الغداء، على العشاء، على مجلس سهر، علم، أدب، قل له يا بني كذا، يا بنتي كذا. كذلك أيضا علم الصدق، أخبره علم الصدق، لا تعده موعدا فتخلفه. إذا وعدته موعدا فأخلفته استسهل الكذب واستسهل إخلاف الوعد. لو قلت تعال ولا أبعطيك حلاوة ودخلت ذلك في مفاتك على أنك إيش تبي تعطيها الحلاوة، ثم يوم جاء مسكته، أما تبي تضربه ولا تهوش مثلا ولا ما تعطي الشيء، ماذا يكون رد الفعل في نفسه؟ سيكون شديدا وسيتعود الكذب، سيتعود الكذب. ولذلك يخطئ بعض الناس إذا صاح الصبي قال اسكت 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 تبي حلاوة؟ نعم، الصبي على طول يسكت لأن الحلاوة عنده من أغلى شيء. إذا أسكت قال لا عم تعود له وهذه الحلاوة عنده. هل هذا صواب؟ لا، لكن إذا لم يكن معك حلاوة تفي بوعدك قل له اسكت يا ولد الصح مو زين، وقل له كلام يكون حقا. وكذلك أيضا أمرهم بالصلاة، متى نأمرهم بالصلاة؟ لسبع، قبل السبع لا تأمرهم، إن صلوا من أنفسهم فذاك المطلوب ولا تمنعهم، لكن لا تأمرهم لأنك لست أحكما من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولم يأمرنا أن نأمرهم إلا سبع، بعد إلى العشر، فإذا أتم عشرا فحينئذ يضربون، لكن ليس ضربا مبرحا وليس كضرب البالغ منهم، بل ضرب يحسون باهتمامك بالصلاة. ولكل مقام مقال، والصبيان يختلفون، بعضهم عنده شعور قوي بمجرد ما تنهره أو تأمره يمتثل، وبعضهم عنيد لا يزداد بمثل ذلك إلا نفورا منك. فلكل مقام مقال. أما الجملة الثالثة وهي وجعلنا للمتقين إماما، فيا إخواني هذه تطلب أشياء. أولا العلم، تطلب أن الإنسان يسأل الله أن يكون عالما. ليش؟ يقول المتقين إماما، متى يكون إماما في التقوى؟ إذا كان عالما بما يتقي. فإذا هذه الجملة تتضمن أنك تسأل الله أن تكون طالب علم، لأن من لازم التقوى أن يكون عالما بما يتقي. تتضمن أيضا أن يكون الإنسان عاملا بما علم، عالما، لأن الإنسان لا يكون إماما إلا إذا كان قدوة صالحة. ولذلك تجد العلماء يقتدون بأسلافهم، يقتدون بأئمة المسلمين كالإمام أحمد بن حنبل رحمه الله وإخوانه من الأئمة، لأنهم عالموا وعملوا. ولو جاء رجل عالم فصيح بليغ وتكلم لكن الناس لا يعرفون منه عملا، فإن قبولهم إياه سيكون ضعيفا. إذن أنت تسأل الله بقولك اجعلنا للمتقين إماما أن يرزقك عملا بما علمت. الأمر الثالث من ما يدخل في هذه الجملة اجعلنا للمتقين إماما، أن تسأل الله أن يكون لك حجة قوية، حجة قوية، لأن الإنسان إذا لم يكن عنده حجة قوية يمكن يصلح بنفسه لكن لا يستطيع أن يصلح غيره، لأن كل إنسان يناظره يمكن أن يغلبه وينهزم أمامه، وحينئذ لا يكون إماما للمتقين. فأنت بهذا تسأل الله أن يجعل لديك بلاغة وفصاحة وإقناعا. والناس يختلفون، كم من إنسان واسع العلم لكن ما يستطيع أن يقنع، وكم من إنسان أقل ولكن يستطيع أن يقنع غيره. كذلك أيضا تضمن هذه الجملة حسن الأخلاق، وما أعظم حسن الأخلاق وما أقله في كثير من الناس. الإنسان لا يمكن أن يكون محبوبا ولا مقبولا إلا إذا وفق لذلك بكونه محبا لله فيحبه الله عز وجل ويتبع سبيل المؤمنين. ومن أهم شيء في ذلك أن يكون حسن الأخلاق، يتحمل ويصبر على أذى الناس، ويعلم أن الدنيا لم تفرش ورودا له، ويعلم أنه كلما نجح في أمره فإنه سوف يحاول عدوه الذي ليس على منهجه أن يعرقل سعيه، وكلما كثر تأثيره ظهر له أبدال. ولا بد، وإن شئتم فتابعوا سيرة النبي عليه الصلاة والسلام. هل ظهر له أضداد؟ نعم ظهر له أضداد، وأرادوا أن يقتلوه، وإن يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك. كم هذه؟ ثلاثة، ليثبتوك الحبس أو يقتلوك الإعدام أو يخرجوك الطرد. كل هذا أرادوا، ولكنهم يمكرون ويمكر الله، والله خير الماكرين. إن النبي صلى الله عليه وسلم أوذي، لقد كان ساجدا لله تحت بيت الله، آمن ما يكون على في أرض الله، وتوضع سلى الناقة على ظهره وهو ساجد، وهو صادق محتسب. ظهر إلى أهل الطائف وماذا فعلوا؟ اصطفوا صفين من سفهائهم وخدمهم وعبيدهم، وكل واحد معه حجر، وجعلوا يرمون النبي صلى الله عليه وسلم حتى أدموا عقبه، ولم يفق فر على وجهه، ولم يفق إلا في قرن التعالي عليه الصلاة والسلام. من يتحمل هذا؟ وأعظم من ذلك أنه جاءه ملك الجبال واستأذنه أن يطلق الأخشبين عليهم، ولكن قال لا عليه الصلاة والسلام، قال أستأني بهم أؤخر عقوبتهم لعل الله أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله. شوف وجه النظر، قوم حاربوه أخرجوه من مكة وطردوه من الطائف، ومع ذلك يقول أستأني بهم لعل الله أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله. وكان الأمر متوقع أو لا؟ كان الأمر متوقع، أخرج الله تعالى من أصلابهم من عبد الله وكان إماما في دين الله، وكان من الفرسان في دين الله عز وجل. فحسن الخلق يجعل الإنسان إماما للمتقين، هو من أسباب ذلك، من أسباب أن يكون الإنسان إماما أن يكون حسن الخلق. فعليك يا أخي بحسن الخلق، واصبر واحتسب، واجعل هذه الآية الكريمة اجعلها أمامك إماما لك. أقرأها عليكم وهي: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. يا لها من آية، والله لو سرنا عليها لسلمنا من قلق كثير. خذ العفو، ما معنى العفو؟ يعني ما عفى من أخلاق الناس وما يعاملك به واترك ما وراء ذلك. لا تريد من الناس أن يعاملوك بما تريد أبدا إلا إن شاء الله. خذ العهد. ثانيا وأمر بالعرف، لا تصمد، أمر بالعرف. وإذا أصابك شيء فاصبر واحتسب، أعرض عن الجاهلين، ستجد جاهلا يشتمك يغتابك ربما يضربك. يقول الله عز وجل أعرض عن الجاهلين، وكن كما قال النبي عليه الصلاة والسلام حين أدمت أصبعه، قال هل أنت إلا إصبع دميت وفي سبيل الله ما لقيت. واعلم يا أخي أن ما أصابك في دين الله فهو رفعة لك وخير وأجر، وتذكر أنه لن ينفعك حينما تكون ممدودا على نعشك إلا هذا وأمثاله، لن ينفعك حينما تنفرد في قبرك إلا هذا وأمثاله، لن ينفعك حين تقوم لرب العالمين حافيا عاريا أغرل إلا هذا، هذا هو الذي ينفعك حقيقة. وما سوى ذلك من متع الدنيا فهو زائل، كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحى. فأنت يا أخي عندما تقوم تصلي تجد عراكا مع نفسك، مصارعة نفسك تقول أجل أجل أجل، لكن لا تضعه. قل أنا أعلم أني لا أنتفع من دنياي إلا بهذه اللحظة، إلا في هذه اللحظة وبهذا العمل. وإذا شعرت هذا الشعور وأنك لن تنتفع من حياتك إلا بهذا وأمثاله، هل تفر منه فرارك من الأسد أو تطمئن؟ عجيب يا جماعة، تطمئن. يا أخي فكر في هذا، عندما تقول الله أكبر تجد شيئا في نفسك يلا مش مش، قل يا أخي هونا 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 ما لي من حياتي إلا هذا، ما ينفعني في قبري ولا عند موتي ولا يوم القيامة إلا هذا. اطمئن يا أخي. ثم اذكر وأنت في صلاتك من تناجي، من تناجي يا أخي؟ تناجي أحب شيء إليك وهو الله عز وجل. ألم تعلم أنك إذا قلت الحمد لله رب العالمين قال الله تعالى من فوق سبع سماوات قال حمدني عبدي. ألم تعلم أنه إذا قلت الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبدي. ألم تعلم أنك إذا قلت مالك يوم الدين قال مجدني عبدي. كل هذا حق. ألم تعلم أنك إذا قلت إياك نعبد وإياك نستعين قال الله بيني وبين هذا بيني وبين عبد نصفين. ألم تعلم أنك إذا قلت اهدنا الصراط المستقيم قال الله هذا لعبدي ولعبدي ما أسأل. هل تجد خيرا أكثر من هذا؟ كيف تفر من أن تقف بين يدي من يناجيك وهو على كل شيء قدير؟ يا أخي اعرف نفسك، اعرف نفسك ولماذا خلقت. والله لو كنا نشعر هذا الشعور لهانت علينا العبادات ولرخصت علينا الدنيا كلها. لو ساوت الدنيا جناح بعوضة لم يسقي منها الرب ذا الكفران، لكنها والله أحقر عنده من ذا الجناح القاصر الطيران. هكذا يقول ابن القيم رحمه الله وصدق. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من دعاة الخير وأنصار الحق، وأن يهب لنا منه رحمة إنه هو الوهاب. وإلى ما تيسر من الأسئلة نجيب عليها، ونسأل الله أن يعصمنا من الزلل وأن يوفقنا للصواب إنه على كل شيء قدير. نعم. يقول هذا جملة معترضة،
يقول لقد قدر الله علي فتعرضت لحادث في العام الماضي ولم أستطع صيام شهر رمضان، وقد كنت أتوقع في ذلك الوقت أنه بعد شهرين أو ثلاثة سوف يعافيني الله تعالى وبعدها أصوم، والآن لا أستطيع الصيام حيث ما زلت على الفراش ولا أستطيع الحركة، لذا أرجو الإفادة عن الكفارة من الطعام، وهل تجزي أن أطعم عائلة كيسا من الأرز مثلا الذي يحتوي على 45 كيلا لأنه يشق علينا أن نعطي كل مسكين على حدة، علما أنه يوجد بحارتنا عائلة فقيرة وأبوهم عليه دين ولديه كثير من الأولاد، فهل تجزئ الكفارة إذا منحناهم إياها دفعة واحدة، وكم تكون الكفارة من أكياس الرز؟
أسأل الله سبحانه وتعالى لأخينا السائل أن يشفيه ويعافيه، وأن يرزقه الصبر والاحتساب، وأن يجعل ما أصابه دفعة في درجاته وتكفيرا لسيئاته. أما موضوع السؤال فنقول يطعم عن كل يوم مسكينا، وليس بلازم أن يعطي كل مسكين على حدة، فإذا قدر أن في البيت 10 مساكين أعطاهم ما يكفي 10 لكل واحد كيلو من الرز، ويجعل معه شيئا من اللحم يكون إداما له، ثم ينظر إلى بيت آخر فيه 10 فيعطيه، ثم إلى بيت ثالث 10 ويعطيه، وبذلك تبرأ ذمته. وإذا قدر أنه في قرية صغيرة لا يجده ولا 30 واحدا فلا بأس أن يكررها على الموجودين في أيام متعددة حتى يستكمل 30.
يقول فضيلة الشيخ، ذكرت بارك الله فيك أن النبي صلى الله عليه وسلم قد سمع صرير الأقلام ليلة المعراج.
صرير لا أقول أنا أدل
صريف الأقلام ليلة المعراج، فكيف نجمع بين هذا وبينما ثبت أن الله تعالى أول ما خلق خلق القلم فقال له اكتب، قال ما أكتب؟ قال اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. فالله قد كتب مقادير الخلق قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة، فنرجو إزالة هذا الإشكال، أحسن الله لنا ولكم الحياة والمعاد.
أولا أنصح أخي السائل والمستمعين أن مسائل الغيب لا يجوز فيها أن يعارض بعضها ببعض، يجب القبول، فيجب أن نقبل أن الله كتب في اللوح المحفوظ مقادير كل شيء إلى يوم القيامة، ويجب أن نؤمن بأن محمد رسول الله سمع صريح الأقلام ما دام كل منهما صحيحا، يجب علينا أن نؤمن ولا نقول لماذا أو كيف، لأن هذه أمور غيبية يا أخواني. كما أنه مثلا نحن نؤمن بأن الله ينزل إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، هل يقول قائل طيب كيف ينزل وهو فوق كل شيء؟ نقول ما يجوز هذا. الأمور الغيبية قل سمعنا وصدقنا ولا تعارضها. أسألكم كلكم الآن، هل يمكن واحدا منكم أن يصرف لنا نفسه التي بها حياته؟ أجيب لا. ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربك. كيف تحاولون أن تعرفوا صفة الرحمن عز وجل أو أن تعرفوا أقداره؟ هذا لا يمكن. نصيحتي لكل واحد أن مثل أمور الغيب يجب إيش أن يؤمن بها ولا يسأل. أشرنا قبل قليل في المعراج أن الرسول صلى بالرسل إماما في بيت المقدس، وحين صعد إلى السماء وجد فيها من المرسلين من وجد، هل نقول كيف يكون ذلك؟ أبدا. الأمور إذا صحت في القرآن أو في السنة قل آمنا بالله ورسوله، لا تضرب القرآن بعضه ببعض ولا السنة بعضها ببعض، هذه أمور أكبر من عقولنا. أعرفتم الآن؟ على أنه لا يستحيل عقلا أن تكتب الأشياء مرتين. الإنسان مثلا عنده مثلا دفتر يكتب فيه اليوميات ويعيدها أيضا مرة ثانية في أوراق أخرى، هذا ممكن عقلا. على أن الأمور الغيبية لا تحاول أن تقيسها بعقلك لأنها أكبر من عقلك. فنقول إن الله تعالى قال يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن، كل يوم هو في شأن عز وجل، يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد. وهذه الأقلام التي سمعها الرسول عليه الصلاة والسلام من الممكن أن تكون أقلاما تعيد ما كتب في اللوح المحفوظ، والله أعلم. إن كان هذا هو الحق فالحمد لله الذي وفقنا له، وإن كنا أخطأنا فنستغفر الله ونتوب إليه، لكننا نؤمن بما أخبر الله به ورسوله. وإياك أيها الأخ، إياك أن تعارض القرآن بعضه ببعض أو السنة بعضها ببعض، هذه أمور غيبية. الأمور الحكمية الفقهية نعم صحيح الإنسان للعقل فيها مجال ومدخل، أما الأمور الخبرية المحضة لا تتعب بنفسك. نعم.
يقول فضيلة الشيخ: كثير من خطباء الجوامع في هذا الشهر تكون خطبهم عن الإسراء والمعراج، فهل في هذا حرج أم لا؟
نعم، أرى أنه ليس بالمناسب، لأن الخطبة في الإسراء والمعراج في هذا الشهر يعني توكيد أن المعراج في هذا الشهر، وهذا غلط. أقرب ما يقوم إلى الأقوال في المعراج أنه كان في ربيع الأول، لأن ربيع الأول هو مبتدأ الوحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم، أول ما بدأ بالوحي في ربيع الأول، وصار يرى الرؤيا حتى تأتي مثل فلق الصبح، وفي رمضان نزل عليه القرآن. فأقرب ما يقال، مع أنه ليس هناك شيء نص صريح صحيح أنه في ربيع الأول وليس في رجب، ولذلك لا ينبغي للخطباء أن يقرأوا المعراج في الخطب في هذا الشهر، لأن ذلك يعني تثبيتا، وإذا ثبت في قلوب العوام ماذا يكون؟ صار عقيدة. نعم.
يقول السائل فضيلة الشيخ: يقول الله جل وعلا: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله، والعبد مأمور بالخوف من الله تعالى، وكذلك أن الإنسان مأمور بعدم الإعجاب بعمله، ويقول: أنا أصلي وأزكي، كيف الجمع بين هذه الأقوال والآية؟
يقول عز وجل: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة، أي يعطون ما أعطوا وقلوبهم وجلة، يعني خائفة ألا يقبل منهم، خائفة ألا يقبل منهم، لا استبعادا لكرم الله عز وجل، لكن خوفا من ذنوبهم. يخشى الإنسان أن يكون ما آتاه من المال لا يقبل، إما لإعجابه، وإما لمنه بالصدقة، وإما لكون المال حراما، أو ما أشبه ذلك. هل كل منا يجزم بأن صدقاته مقبولة؟ لا، كل يخاف. وأما قوله صلى الله عليه وسلم: لا يموتن أحد إلا وهو يحسن الظن بربه، فمراد النبي صلى الله عليه وسلم بذلك حث الإنسان على العمل الصالح إلى الموت، لأن الإنسان لا يمكن أن يحسن الظن بربه وهو يبارزه بالعصيان. لو أنه أحسن الظن بالله وهو يبارز بالعصيان لكان مستهجرا. إحسان الظن بالله أن تعمل ما يكون سببا لما تظنه بالله عز وجل. ولهذا يخطئ بعض الناس أن يقول أنا أن يكون مهملا ثم يقول أحسن الظن بالله. لا، أحسن الظن بالله بمعنى صل وقل: إن الله سيقبل عبادي. هذا إذا نظرت إلى كرم الله. إذا نظرت إلى نفسك أخشى أن أكون مقصرا، فتكون بين الخوف والرجع. نعم.
يقول فضيلة الشيخ: ما حكم تغميض العينين في الصلاة من أجل الخشوع؟ فقد سمعت أن ابن القيم رحمه الله يرى أنه جائز وقد يكون مندوبا لأجل الخشوع.
نعم. أما إذا قرأ ما يوجب التغميض فلا بأس، مثل أن دخل بالصلاة ثم حصل أمامه صبيان يلعبون أو لاحظ شيئا يشغله عن الصلاة، فهنا لا بأس أن يغمض. وأما بدون سبب، وإذا غمض رأى من نفسه أنه يخشع، فهذا من وحي الشيطان، لأن تغميض العين